قال رحمه الله تعالى: رابع عشر، أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، يعني ينظر إلى من يغسل الميت من العارفين الذي يعرف السنة ويعرف كيف يغسله على السنة، يوضئه، ثم بعد أن يوضئه يبدأ من ميامنه ثم يفيض عليه الماء ويأخذ خرقة وينظم بها عورته، ثم يأتي بخرقة أخرى يجعلها على يده ويمر ويدلك جسده. قال: إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا، فقد قال علي رضي الله عنه: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا هو الأفضل إذا كان من أهله وأقاربه من يجيد واستطاع لتغسيله فهو أفضل، لأنه قد يرى من الميت شيئا لا يحب أن يراه أحد فيكتم عليه. قال: الثلاثين، أي المسألة الثلاثين. الثلاثون، أي هذه هي المسألة الثلاثون. قال: ولمن تولى غسله أو غسله أجر عظيم بشرطين اثنين، أي من تولى غسل وتغسيل الميت له أجر عظيم بشرطين اثنين. الأول أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا غسلت الميت ربما ترى عيبا ما كان يطلع عليه أحد، فأنت في هذا الحال مؤتمن، لا يصلح أن تتحدث يوما ما بذلك، فإن هذا رجل قد جعله الله، جعلك الله عز وجل مؤتمنا على تغسيله، فلا تأتي من باب يعني الترحم أو الشفقة أو الحنان تقول: مسكين فلان، والله أني غسلت وكان فيه وفيه وكان صابر، هذا ما يصلح، وإنما تكتم عليه، فإن الكتم فيه أجر عظيم كما سيأتي. قال: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له، غفر له الله 40 مرة. هذا الحديث حسن سيأتي. فانظر إلى عظيم ستر المسلم، ستر المسلم حيا وميتا. ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكين مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. وهذا الحديث حسنه الألباني ودافع عنه، وأعن الحديث بالإرسال، لكن الشيخ الألباني دافع عنه وصححه في أحكام الجنائز، وأخرجه الحاكم والبيهقي. أو الحديث الذي دافع عنه كثيرا هو الحديث الأول، حديث علي، أما هذا الحديث فهو خرجه وقال إسناده قوي. حديث الأخير هذا أخرجه الحاكم والبيهقي، وهو من حديث أبي رافع رضي الله عنه، وهو من حديث أبي رافع رضي الله عنه. فهذا هو الشرط الأول، أن يستر عليه ولا يحدث بما فيه من عيب أو مكروه. الثاني أن يبتغي، الثاني أن يبتغي بذلك وجه الله، أن يبتغي بذلك وجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا، أي أوقف نفسه لهذا العمل أخلص وستر. ومما يدخل في الحديث الأول في المعنى يشهد له حديث من ستر مسلما ستره الله. ولا شيئا من أمور الدنيا لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، ولا دلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة كثيرة جدا. أجتزئ هنا بذكر اثنين منها. نعم، الأدلة على الإخلاص كثيرة. الأول قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقصد بها غير وجه الله تعالى. الثاني أي من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث متفق عليه عن عمر رضي الله عنه.